بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال الشارح حفظه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك، وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات جميعها على هذا المنهج المستقيم الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى. تقدم معنا أن قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة جليلة عظيمة في هذا الباب، في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال: وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم، فيثبتونها على حقيقتها، رد على المؤولة المعطلة الذين يقولون إنها من باب المجاز وليست من باب الحقيقة، ولا مجاز في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ولا في لغة العرب. وقد عد ابن القيم رحمه الله تعالى المجاز طاغوتا وعكازا يتكئ عليه كل معطل محرف. قال: فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل، أي مماثلة المخلوقين، فيثبتونها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وجلاله، فلا يعطلون كحال المعطلة أن نفوا عن الله ما أثبته لنفسه بحجة التنزيه، فعطلوا وحرفوا، ولا يمثلون كمن غلا في الإثبات المشبهة كما تقدم معنا، على وفق ما جاء في قوله تعالى في الآية من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يقرون إقرارا جازما ويصدقون تصديقا عظيما بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى مماثلة المخلوقين ثم أثبت لنفسه أنه السميع البصير، وهذا كما قيل بارك الله فيكم من باب نفي العيب قبل إثبات الكمال، ومن باب التخلية قبل التحلية. فقوله ليس كمثله شيء نفي لأن يشبهه أو يماثله أحد من خلقه، ثم أثبت لنفسه الكمال سبحانه وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، ذكر الشارح حفظه الله أن هذا الشرح مختصر من 3 شروحات مهمة، ولسنا بحاجة في كل ما نمر به هذا قول فلان وهذا من كتاب كذا، فهذا يرجع له طالب العلم خشية التطويل يطول بنا المقام. نعم، قال: فقوله تعالى ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، رد على الممثلة الذين قالوا يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، فهؤلاء غلوا في الإثبات حتى قالوا بهذه المقولة، شبهوا الخالق بالمخلوق، وذلك كفر بالإجماع. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة المؤولة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، قال: لأن فيه إثبات السمع والبصر، فالآية الكريمة دستور واضح، وهذا كما تقدم معنا أنها قاعدة. فأهل السنة والجماعة لما ذكروا أنهم يؤمنون بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له ورسوله من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أخذوا ذلك من النصوص، منها هذه الآية العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدستور القاعدة التي تعمل بمقتضاها. قال: فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات كما تقدم معنا، وذكر معنى كلام الشارح حفظه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم بين ذلك وعلل فقال: لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله وهو السميع البصير ونفي التمثيل عنها ليس كمثله شيء، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعن ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. نعم، وقال كما في مجموع فتاوي: فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا. وهذا رد على هؤلاء المعطلة الذين يدعون أنهم أهل عقول، لكنها عقول قد تلوثت بعلم الكلام فتناقضت. يقول شيخ الإسلام: فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ما أحسن هذا! فرأيت أن شيخ الإسلام يذكر أن ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وقال رحمه الله أيضا: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. فكما أن الإثبات لا يكون إلا بدليل، كذا النفي. قال شيخ الإسلام: الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات، فكيف ينفى بلا دليل ما دل عليه الدليل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، ويطول بنا المقام في ذلك. قال: وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، تقدم معنا بعض نقالات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، لأنهم متعبدون باتباع النص نفيا وإثباتا. قال: أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه، كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين. ولهذا قلنا إن أهل التعطيل شبهوا أولا فعطلوا، مريدين بزعمهم تنزيه الله، فضلوا ضلالا بعيدا. فأهل السنة يقولون: لله سبحانه صفات تخصه وتليق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. وكما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام وغيره أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه، فكما أثبتوا ذاتا لله جل وعلا لا تماثل ذوات المخلوقين، فيلزمهم أن يثبتوا صفات لله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين، وإلا تناقضوا، وقد تناقضوا. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات، أي أنه توقيفي لا بد من دليل، فكيف ساغ لهم هذا النفي في قولهم ليس بجسم ولا إلى آخره؟ قال: بلا كتاب ولا سنة، مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك وتسميتهم جهمية وذمهم لأهل الكلام. إذن هدى الله جل وعلا أهل الحق لما اختلف فيه أهل الباطل، فهذا الباب أهل السنة والجماعة وسط عدل خيار بين من غلا في الإثبات فشبه الله بخلقه وهم المشبهة الممثلة، وبين من عطل صفات الله جل وعلا بحجة تنزيه الله لأن إثباتها على ظاهرها على ما يليق بجلال ربنا تشبيه له بخلقه كما زعم، وهذا سفه في العقول، وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره. فإذا كانت صفات المخلوقين تتفاوت وهم من جنس واحد، فإثبات اليد مثلا للمخلوق للإنسان، فترى أن أيدي بني آدم تتفاوت وتختلف في طولها في قصرها وغير ذلك من صفاتها، فهؤلاء خالفوا المعقول، ولله المثل الأعلى سبحانه ليس كمثله شيء، فكيف يظن ظان أن ما ذكره الله جل وعلا من صفاته تشبه وتماثل صفات المخلوقين مع نفي الله سبحانه نفيا صريحا عظيما ليس كمثله شيء؟ يقولون إذا أثبتنا السمع فقد شابهنا وشبهنا الخالق بالمخلوق، فعطلوا النصوص وحرفوها. قال: كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين، فأهل السنة يقولون لله سبحانه صفات تخصه وتليق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. وهؤلاء لما ما فهموا هذا الباب بفهم الأسلاف الصالحين ضلوا وأضلوا. انظروا اليوم إلى هذه الفرق في هذا الباب، جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم عياذا بالله رب العالمين. هؤلاء قالوا على الله بلا علم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فالأمر خطير جد خطير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الطيبة النافعة الواسطية: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الشارح: وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تقدم بيان معنى التحريف، والكلم اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يحرفون كلام الله وكلام رسوله. قال الشارح: أي لا يغيرون كلام الله وكذا كلام رسوله، فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه، وهذا بيان لمعنى التحريف كما تقدم معنا، فإن التحريف من دأب اليهود وسننهم. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فيفسرونه بغير تفسيره الذي أراده الله سبحانه وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام، وقوله مواضعه جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون عنها، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه عن مدلولاته وما دلت عليه ظواهر النصوص، سواء أكان في باب أسماء الله وصفاته أو في غيره. قال: كما يفعل المعطلة، تقدم معنا معرفة التعطيل أنه التخلية، الذين يقولون في استوى استولى، في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فاستوى لها معنى في لغة العرب هو على وارتفع، فالله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، أي على. فربنا جل وعلا خص العرش بعلو، هذا ظاهر النص وما دلت عليه هذه الآية. فجاء أهل التعطيل لما وقع في نفوسهم أن إثبات ظواهر النصوص يقتضي التشبيه، قالوا: لا، إذا أثبتنا هذا الاستواء أي العلو الخاص يلزم من ذلك أن نشبه الخالق بالمخلوق، فاستحالت عقولهم ذلك، فقالوا: لا، لابد من التأويل. ما الدليل على هذا التأويل؟ أم فسرتم استوى باستولى؟ قالوا: الاستحالة العقلية، أي لا دليل لهم، وأن يكون لهم دليل من كتاب الله أو من سنة نبيه. قالوا: الاستحالة العقلية. عقولهم لما أشربت علم الكلام أفسدت عقائدهم وغيرت فطرهم، فقالوا: لا، استوى هنا بمعنى استولى. طيب، ننظر إلى معنى الاستيلاء المقتضي للمنازعة والمغالبة، وهذا معنى فاسد. الرحمن على العرش استوى أي استولى، وكأن العرش كان عند غيره ثم استولى المولى سبحانه وتعالى عليه، فانظر ما فروا إليه من المعاني الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وفي وجاء ربك، وجاء أمر ربك. الله جل وعلا بيّن في هذه الآية: وجاء ربك والملك، فظاهر الآية إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وهي المجيء. جاء هؤلاء فقالوا: لا، المراد وجاء أمر ربك، فزادوا كلمة أمر. قلنا لهم: ما دليلكم على هذا؟ هاتوا لنا دليلا من كتاب الله أو من سنة نبيه على صرف ظاهر النص إلى ما قلتموه. ما عندهم إلا العقول الفاسدة الكاسدة، عياذا بالله رب العالمين. ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: فإن هذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في آياته. وقال في الفتاوى: فإن تأويل هؤلاء المتأخرين عن الأئمة تحريف باطل. أما أهل السنة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك. وانظروا إلى عظيم جرأة هؤلاء، جاءوا إلى هذا الباب العظيم فقالوا فيه بأهوائهم، ولم يقتصر الأمر على ذلك حتى كفروا أو فسقوا من آمن بما في كتاب الله وسنة نبيه من ذلك على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية. قول الله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال ابن كثير: أن يتأولون ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. وتقدم معنا أن التحريف باعتبار الحكم على مراتب، منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه تفصيله. قال شيخ الإسلام: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. انظروا إلى هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة. على طالب العلم أن يتقنها إتقانا جيدا، فهي ضوابط مهمة وقواعد هامة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلفنا الصالح. قال الشارح رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء. لحد في لغة العرب أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان. قاله ابن فارس. قال الشارح: ومنه اللحد في القبر، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. عن سمت الحفر على هيئة وطريقة الحفر المعروفة، فيأتي اللحد فيه انحراف وميل. إذن هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على ميل عن استقامة، وسمي اللحد لحدا لأنه مائل في أحد جانبي القبر. وقال ابن الأثير: الإلحاد الميل والعدول عن الحق والظلم والعدوان. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. هذا تعريف يحفظ، الإلحاد في أسماء الله وآياته. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان وتفسير معنى الآيات. قال: هو العدول والميل. عرفت أن أصل هذه المادة في لغة العرب بمعنى الميل، فالإلحاد في الشرع ميل خاص، الميل بها أسماء الله وآياته عن حقائقها التي دل عليها الدليل من كتاب الله وسنة نبيه وما تضمنته من المعاني الصحيحة إلى المعنى الباطل. هذا هو الإلحاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن لفظ الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطل. وقال ابن القيم في البدائع: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. ولهذا ترى أن الشارح نقل معنى كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. نعم، أفاد المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين، في الأسماء وفي الآيات. هذا ما أفاده كلام المؤلف، وقد دل القرآن على ذلك، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأثبت الله جل وعلا في هذه الآية الإلحاد في الأسماء. وقال تعالى في بيان الإلحاد في الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. والآيات جمع آية، وهي تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين وغير ذلك، والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إعانة. القسم الثاني الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي. قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. والإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها وغير ذلك، وهكذا بترك الأمر وفعل النواهي. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ومن هنا تعلم أن هذا الإلحاد قد يكون كفرا وقد يكون فسقا. والحمد لله رب العالمين.